الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 15 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع الآية 35 بعد 200 من آيات هذه السورة المباركة الكريمة، مع قول الحق جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ما أجملها وأشرفها وأروعها وأكرمها من آية تشتمل على أحكام جليلة عظيمة. فلازلنا مع هذه الأحكام الربانية التي وضعت لسعادة الأسرة المسلمة بل لسعادة البشرية، إن هي امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد. لقد بينت الآيات أحكاما فيما مضى تبين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وها هو حكم جديد يتعلق بهذه المرأة التي توفي عنها زوجها. تلك الأحكام التي لا تصادم الفطرة ولا تصطدم مع الميل الجبلي الذي فطر عليه الرجل والمرأة إلى أن تقوم الساعة، فالجذب والميل بين الرجل والمرأة أمر متعمق في الفطرة البشرية لا يصادمه الإسلام. وكيف يصادمه والذي خلق الإنسان بهذا الميل هو الذي شرع؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى بعد أن بين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يبين حكما جديدا آخر يتعلق بخطبة هذه المرأة في مدة العدة. فلا يجوز أبدا لأي رجل أن يصرح بخطبة امرأة لا زالت في عدة الوفاة، امرأة توفي عنها زوجها. فلا يحل لأي رجل أن يتقدم لخطبتها تصريحا أو إعلانا، لكن لا إثم عليه ولا حرج أن يعرض لها بالخطبة، أن يقول مثلا: والله إني أبحث عن امرأة صالحة، والله لقد سمعت عنك خيرا كثيرا، وسمعت أن الناس يزكون دينك، إلى غير ذلك من هذه الجمل التعريضية التي لا يجوز أبدا أن تكون تصريحا أو إعلانا. ولا جناح عليكم، أي لا إثم ولا حرج فيما عرضتم به، والتعريض ضد الإظهار ضد الإعلان، إنما هو تلميح يدور به الإنسان حول قصده دون مباشرة دون وضوح. والخطبة ما هي إلا إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة بعد إعلام وليها بذلك. وأرجو أن أنبه على أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست زواجا، ومن ثم فكل من الخاطب والمخطوبة يجب أن يعلم كل واحد منهما أنه أجنبي عن الآخر، لا يحل له أن يخلو بها ولا يحل له أن يخرج معها أو أن يسافر معها، إلى غير ذلك من الأخطاء التي وقعت فيها كثير من بيوت المسلمين الآن، ثم حصدت بعد ذلك الجراح لأنها زرعت الشوك، ثم حصدت بعد ذلك الجراح لأنها زرعت الشوك وخالفت منهج الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومنهج البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وحكم الخطبة ينقسم فيه النساء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بالضم والكسر وكلاهما يصح لغة، القسم الأول أو القسم الأول هو المرأة التي يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، وهي المرأة الخالية عن الأزواج والعدد بشرط ألا تكون مخطوبة. أكرر، القسم الأول المرأة التي يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، وهي المرأة الخالية عن الأزواج والعدد، سواء كانت العدة عدة وفاة أو عدة فراق. تلك المرأة الخالية عن الأزواج والعدد يجوز خطبتها بالتعريض وبالتصريح بشرط ألا تكون مخطوبة، لما رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حديث جميل، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. طيب، القسم الثاني المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، وهذه لا يجوز لأي رجل أن يتقدم لخطبتها تعريضا ولا تصريحا، لأنها ما دامت في العدة لا زالت زوجة، ويحق لزوجها أن يردها ما لم تنتهي مدة العدة. أما القسم الثالث فهي المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي التي نزلت في شأنها الآية الكريمة التي نحن بصددها، ألا وهي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني يجوز للرجل أن يتقدم للتعريض بخطبة امرأة توفي عنها زوجها دون سر أو تصريح كما سأبين الآن. أما المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى فقد اختلف فيها أهل العلم، والظاهر وهو الذي أميل إليه أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجوز التعريض بخطبتها في مدة العدة دون التصريح، قياسا على المرأة التي توفي عنها زوجها. فإذا انتهت عدتها وكذا عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، فأصبحت حلا للزواج للخطبة فحسب، سواء كانت تعريضا أو تصريحا، فيحل خطبتها بالتعريض أو التصريح، وكذلك يحل الزواج منها ما دامت مدة العدة قد انتهت، وما دام الطلاق بائنا بينونة كبرى، وما دامت عدة الوفاة قد انتهت 4 أشهر و10 كما بينا بفضل الله جل وعلا. هذا حكم الخطبة بالنسبة للنساء وما يتعلق بها من أحكام شرعية. فرب البرية سبحانه وتعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. والإكنان هو الإضمار والإصرار والإخفاء، وهو ضد الإعلان والإظهار. الإكنان هو الإضمار وهو ضد الإعلان والإظهار. فربنا الذي خلق يرفع الإثم والحرج عمن عرض بخطبة امرأة توفي عنها زوجها، ويرفع الإثم والحرج عما يكنه في نفسه من رغبة للزواج بهذه المرأة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، أي أسررتم وأخفيتم وأضمرتم في أنفسكم، أي من أمر الزواج بهذه المرأة التي توفي عنها زوجها. ليه؟ لماذا رفع الله الإثم والحرج؟ يا الله، تأتي العلة في ذات الآية، فيقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق، علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، أي النساء اللائي فارقهن أزواجهن بوفاة أو طلاق أو فسخ، علم الله أنكم ستذكرونهن، أي ستذكرونهن بما فيهن من جمال أو حسب أو نسب أو حسن عشرة أو حسن دين أو خلق إلى غير ذلك، علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم وفي قلوبكم، وستنشغل عقولكم بهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا، احذروا أن تقعوا في إثم ومعصية فتقولوا أو تفعلوا في السر ما لا يجوز إظهاره في العلانية. احذروا أن تقولوا أو تفعلوا في السر مع هؤلاء اللائي فارقهن أزواجهن أن تقولوا قولا في السر، كالحديث عن الجماع مثلا أو الرفث أو دواعيه أو مقدماته إلى غير ذلك، أو تعلنوا في السر أمر الخطبة بلا تعريض وإنما بأسلوب التصريح، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن بأمر الزواج علانية في السر، أي لا تقولوا لهن قولا أو لا تفعلوا معهن فعلا يستحيا من قوله أو فعله في العلانية، لأن الله جل وعلا قد نهى عنه علانية، ولكن لا تواعدوهن سرا. ثم استثنى الحق تبارك وتعالى من هذه المواعدة في السر إلا أن تقولوا قولا معروفا، القول المعروف الثناء على دين المرأة، الثناء على خلق المرأة، أو إظهار الاهتمام بشؤونها قولا وفعلا، فكل قول معروف أو كل فعل معروف، اسمع وانتبه وانتبه أيتها المسلمة، كل قول معروف أو كل فعل معروف يؤكد به الرجل صدق تعريضه في خطبة هذه المرأة فلا إثم على صاحبه فيه ولا حرج. انظروا إلى عظمة هذا التشريع الذي لا يصادم الفطرة ولا يصادم العواطف والمشاعر ولا يصادم ما يدور في عقول الرجال بل وفي نفوس وقلوب النساء أيضا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم يأتي هذا الأمر الرباني الواضح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والعزم هو الإصرار والإرادة وعقد النية على الزواج من هذه السيدة. لا تعقدوا النية ولا تعزموا على عقد النكاح إلا بعد انقضاء العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي مدة العدة، ما أطهره من دين وما أحرصه على مشاعر الأسر. كيف يتقدم رجل ليعقد الزواج على امرأة لا زالت في عدة زوجها المتوفى؟ كيف؟ ولا تعزموا عقدة النكاح، والعزم كما ذكرت هو عقد القلب، هو التصميم والإرادة على عقد النكاح بهذه السيدة، لا يحل لكم ذلك إلا إذا انتهت مدة العدة على الكمال والتمام. لا يحل لكم يا معشر الرجال الراغبين في الزواج من النساء اللائي فارقهن أزواجهن أن تعقدوا العزم والإرادة والتصميم على عقد النكاح بهن إلا إذا انقضت مدة العدة. ولذا يقول جل جلاله في كلمة قرآنية ولطيفة قرآنية بليغة: ولا تعزموا عقدة النكاح. عقدة، سمى الله عز وجل النكاح عقدة النكاح، بل سماه ميثاقا غليظا. وأنا لا أعلم في القرآن الكريم كله أن الله جل وعلا سمى ميثاقا بالميثاق الغليظ إلا ميثاق النبوة وميثاق الزواج. هل تدبرتم معي لتقفوا على شرف هذا العقد، على شرف عقد الزوجية؟ ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني النساء، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا في أمر الزوجية، في عقد الزوجية، وفي أمر النبوة سماه الله أيضا ميثاقا غليظا. قال جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. وهذه أيضا لطيفة أخرى من أرق لطائف القرآن، وأنا أراها من أجمل مواضع القرآن التي كرم الله فيها نبينا وحبيبنا، أراها من أعظم مواضع القرآن وقل من ينتبه إليها من المسلمين. لاحظ معي: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فقدمه عليهم جميعا وهو آخرهم في سلسلة النبوة والرسالة. هل تدبرت هذه المكانة وهذه المرتبة وهذه الجلالة والأبهة لسيد الخلق ودرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فبدأ به عليه الصلاة والسلام، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، اسمع، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى في النبوة قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وفي عقد النكاح قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تعزموا عقدة النكاح. يا سلام، عقدة النكاح. فأصل العقد، أصل العقد الشد، وسمى الله العهود وعقود النكاح عقودا، لأنها تعقد كما يعقد الحبل، كما يعقد الحبل، ليس أمرا هينا رخيصا كما نراه الآن. كم من رجل فرط في هذا العقد بكل رخص، وكم من امرأة فرطت في هذا العقد بكل رخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه ميثاق غليظ، مع أن الله عز وجل سماه عقدة النكاح. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي مدة العدة تماما. ولذا يأتي بعد هذا الأمر الرباني هذا التهديد. نعم، تهديد واضح لأهل البلاغة، لأهل الفهم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تهديد واضح. واعلموا يا من تواعدون النساء سرا، واعلموا يا من تعقدون العزم والنية على عقد النكاح بالقول أو بالفعل في مدة العدة، اعلموا أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تتوهم أنك إن ذهبت إلى مأذون أنت وهذه السيدة أو هذه المرأة بعيدا عن أعين الخلق وعقدتما عقد النكاح بغير ولي وبغير شهود وفي مدة العدة ثم التقيتما هنا أو هناك أو هنالك دون علم من الخلق أن الخالق جل وعلا لا يعلم صنيعكما، لا وربي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي في أي مكان كانوا، بعلمه معهم، بعلمه معهم، بسمعه معهم، ببصره معهم، بإحاطته وإرادته وقدرته. لماذا تحيز؟ لماذا تجسم؟ الأمر أيسر بكثير من مثل هذا. جل سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل وعن النظير والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاقطع الطمع في إدراك كيفية الذات بسكين الإيمان واليقين. فالله سبحانه يقول ولا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل جلاله قل هو الله أحد. نعم أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، ألا له الخلق والأمر جل جلاله. فاحذروه، احذروا غضبه، اللهم نجنا من غضبك وسخطك وعذابك يا أرحم الراحمين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أيها الرجال، يا من تتجرؤون على حدود الكبير المتعال، أيتها النساء يا من تتجرأن على حدود رب الأرض والسماء، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروا سخطه، احذروا غضبه، احذروا عقابه، احذروا عذابه، أو احذروا العزم على عقد النكاح في مدة العدة. فالله جل وعلا وإن أخفيتم هذا العزم في أنفسكم وهذا التصميم وتلك الإرادة فالله جل وعلا يعلمها، فاحذروه لأنه نهى عن ذلك. أو بصفة عامة احذروا كل ما يدور في صدوركم من خواطر وهواجس. أقول خواطر وهواجس فضلا عن عقد القلب والعزم والإرادة. نعم، فنحن لا نقلل من شأن الخواطر، نعم الله جل وعلا لا يحاسبنا عليها، على مجرد الخواطر لا يحاسبنا عليها سبحانه، هذا من رحمته وفضله علينا، لكن هذه الخواطر إنما هي السلم الحقيقي للأقوال والأفعال بعد ذلك. فاحذروا الخواطر إن كانت في غير مراضيه سبحانه وتعالى، اجعلوا خواطركم في مرضاته لتكون سلما لكم إلى قرباته، إلى طاعاته، إلى رضوانه سبحانه وتعالى. فالخواطر خطيرة، والهواجس إن كانت محرمة فهي مريرة، لأنها خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان، تبدأ من هنا من الهواجس والخواطر. فاحذروا هذه الهواجس وتلك الخواطر التي تكون في السر، فالله جل وعلا يعلمها، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد هذا الترهيب الترغيب. هذا منهج القرآن وهذا أسلوب القرآن، وتلك موعظة الرحمن. وأرجو من إخواني وأخواتي الذين يقللون من شأن المواعظ أن ينتبهوا وأن يحذروا وإلا يتكلموا إلا بعد أن يتعلموا. فالموعظة منهج رباني ومنهج نبوي، الموعظة منهج رباني ومنهج نبوي. فالله سبحانه وتعالى يعظ خلقه ويعظ عباده بآياته القرآنية وآياته الكونية وسننه الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتخلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الواعظين، أشرف من وعظ. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال العرباض: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب إلى آخره. فالموعظة منهج رباني ومنهج نبوي. لذا علماؤنا الذين من الله عز وجل على الأمة بهم ممن آتاهم الله جل وعلا نعمة الموعظة، نعمة إبكاء العيون وإبكاء القلوب، هؤلاء على الرأس والعين وفي القلب، ولا ينبغي أن نقلل من شأنهم. فأنا أسمع بعض طلابنا وولدنا فلان أو واعظ وخلاص، من يصل إلى هذه المرتبة يا ولدي؟ ليس كل أحد يستطيعها ولا يملكها. قيل الحسن البصري: ما لك إذا حدثت الناس أبكيتهم وإذا حدثهم غيرك لا يبكيهم؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليس كل عالم يستطيع بموعظته البليغة المؤثرة أن يحبب الخلق إلى الحق، أن يحبب الخلق إلى الحق وأن يحبب الحق إلى الخلق. ليس كل أحد، ليس كل أحد مهما آتاه الله من علم يستطيع أن يبكي عيون الخلق من خشية الله، أو أن يرقق قلوبهم، أو أن يدفعهم دفعا للتوبة والأوبة. ليس كل أحد يستطيع ذلك، فذلك فضل الله المحض على من يشاء من عباده من أهل العلم، والله ذو الفضل العظيم. فالموعظة ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، وهي منهج القرآن. بعد هذا الترهيب: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يأتي الترغيب: واعلموا أن الله غفور حليم. الله، ما أجمله من ختام! واعلموا أن الله غفور حليم. الحليم هو الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه، بل يحرم عليه ويصفح عنه ويعفو عنه مع قدرته على الانتقام منه وعلى أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلا تغتر بحلم الله عليك وأنت مقيم على معصيه، لا تغتر بحلم الله عليك وأنت مقيم على معصيه. فكم من مستدرج بحلم الله عليه وهو مقيم على معصية الله وهو لا يدري. فالحليم هو الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه، بل يعفو ويصفح ويمهل عبده لعله أن يتوب. فنعمة الإمهال نعمة قل من يشكر الله عليها. هل تدبرتها؟ هل شكرت الله يوما على نعمة الإمهال؟ يعني على نعمة الإمهال، يعني على نعمة أنك لازلت في الحياة الدنيا تستطيع أن تعمل وأن تتقرب إلى الله، في الوقت الذي فارق فيه إخوانك وأحبابك الدنيا وأصبحوا في دار الجزاء لا في دار العمل. نعمة الإمهال قل من يشكر الكبير المتعالى عليها. واعلموا أن الله غفور حليم. وأختم بهذه الكلمات وأقول: كما تحب أن يعاملك الحليم بحلمه فاحلم على عباده، أحلم فاحلم على عباده وعلى خلقه. لا تتعجل بإصدار الأحكام على الخلق بسوء ظن منك، فضلا عن معاقبتهم، فضلا عن مؤاخذتهم، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون حليما لأنه حليم يحب صفة الحلم، وغفور يحب صفة المغفرة، وعفو يحب صفة العفو، إلى غير ذلك. واعلموا أن الله غفور حليم. أكتفي بهذا القدر في تفسيرنا لهذه الآية الكريمة، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله كما علم داود أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وكما زكى نبيه أن يزكينا، وأسأله سبحانه أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، تلاوة وسماعا وعملا بأحكام القرآن في كل مجالات الحياة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن.